قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من سورة يوسف، صفحة رقم 235. قال الله تعالى في سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تقدم معنا في التسجيل السابق الحديث عن الآية الأولى من سورة يوسف، واليوم نتمم حديثنا في ظلال قول الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اصطفى الله تعالى نبي آخر الزمان محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب، وأرسله إلى العالمين جميعا، وأنزل عليه القرآن باللغة العربية ليخاطب به كل الناس لعلهم يعقلون حقيقة خلقهم وغايته، ولعلهم يعقلون طريق سعادتهم وفلاحهم. هيك ختام الآية: لعلكم تعقلون، يعقلون طريق سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فتنقاد جوارحهم إليه ويطيعوه فيما أمر ونهى. ولعلهم يعقلون أن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي أرسله الله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولقائل أن يقول. ولماذا كان النبي عربيا ولم يكن من غيرهم من الأقوام؟ الجواب على ذلك يقع في ثلاثة أوجه أذكرها ثم أذكر بعدها فائدة نافعة. أول هذه الأوجه أن نقول: هذا أمر الله وقدره، ومن صدق في إيمانه بعلم الله وحكمته وعظمته أدرك أنه يقدر للخلق ما فيه نفعهم وسعادتهم، ولم يبق لسؤاله هذا وزن ولا ضرورة. الله تعالى قال في سورة الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثاني هذه الأوجه أن الله تعالى أرسل في جميع الأمم أنبياء ورسلا، أرسلهم بلغة أقوامهم ليتقبلوا ما جاء به النبي ويفهموه. ولما أراد ربنا سبحانه أن يكون منطلق هذه الرسالة في العرب أرسل إليهم نبيا عربيا. الله تعالى قال في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد كان أكثر الرسل والأنبياء في بني إسرائيل ومنهم، وهذه منة من الله وفضل عظيم عليهم، كما بين القرآن بأن الله تعالى جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا وفضلهم على أهل زمانهم. وأهل التفسير استفرغوا جهدهم في معرفة الأنبياء من العرب، فكانوا خمسة على خلاف بينهم، والجمهور منهم على أنهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد عليهم صلوات ربي وسلامه. وثالث هذه الأجوبة أن الله تعالى قدر أن تكون النبوة في العرب ليكون أمرها أوضح وأكثر إعجازا. العرب لم يكونوا وقتها أصحاب حضارات ولا علم ولا قوة، وكانت عندهم مكارم أخلاق وشهامة ومروءة افتقدتها كثير من الأمم حولهم، وكانت بيئتهم نقية صافية هادئة، فيها البيت الحرام، كعبة المشرفة التي كانوا يعظمونها، والتي تقع في الوسط بين تلك الحضارات. ولعلك تلمس في ذلك نداء خفيا للعرب يقول لهم: أنتم أيها العرب نواة الأمة وطريعة الخير للبشرية، وقد اختاركم الله ليبدأ نور هداية الناس جميعا من عندكم، فلا تتوقفوا يوما عن نصرة الدين، ولا تتوقفوا يوما عن نشره في العالمين، وإياكم الركون إلى الدنيا وأهل الكفر والظلم فيها، واعلموا أن شعوب الإسلام تنظر إليكم نظرة المترقب لعزكم وانتصاركم لدينكم وشريعتكم واعتصامكم بالله العظيم. أما الفائدة التي تزيد البيان بيانا فأقول فيها: تأملوا كيف أرسل الله تعالى نبيا معروفا في نسبه، معرفة لا تجعل لطاعن مدخلا في الانتقاص من قدره وقدر ما جاء به من العلم والفهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العرب والعجم والإنس والجن. أخرج مسلم عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ومعلوم لديكم كيف أقام الإسلام للأنساب والأعراق وزنا في الشريعة، وكيف بنى على ذلك عددا من أحكامه وإرشاداته. وقليل من الأمم من يهتم بعلم النسب اهتمام العرب فيه. انظروا كيف جاء اللعن في الشريعة لمن غير نسبه وادعى إلى غير أبيه، وانظروا كيف أقام لصلة الأرحام وزنا عظيما في الشريعة. معلوم لديكم أن معرفة الأرحام إنما تكون عن طريق معرفة أصل الرجل وفصله. ثم انظروا كيف جعل لقرابة النسب أثرا في دفع الدية وفي النفقة، أحكام الميراث والولاية واختيار الزوج وغير ذلك من الأحكام. صحيح أن الشريعة أقامت للأنساب وزنا في منظومتها التشريعية الراقية، ولكنها، انتبهوا، جعلت الميزان في التفاضل بين الأمم قائما على الإيمان وتحقيق التقوى، ولم تجعل ميزان التفاضل بينهم قائما على اللون أو الجنس أو النسب والحسب. وهذه قاعدة عظيمة عليها مدار الفهم عن الله، فمن حصل التقوى رفع الله قدره على العالمين جميعا وكان أقرب لعون الله تعالى وحفظه، ومن فقدها كان عاقبة أمره خسرا. ولذلك رأينا المماليك في التاريخ الإسلامي يسودون وينتصرون ويجري الله على أيديهم خيرا كثيرا، وكذا الحال مع العثمانيين الذين هم من غير العرب، وكذا الحال مع من رفع الله ذكره وقدره بيننا وجعله قامة من قامات الإسلام التي قام الدين عليها، كالإمام البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم من علماء المسلمين. أقبل على الدين يقبل عليك ويرفعك، وإلا كنت في أرذل القوم وإن كان نسبك ما كان. وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أي لا تتكلوا على شرف النسب وفضل الآباء، ولكن اعملوا، فإنه لا ينفع نسب بدون عمل. ولقائل أن يقول: ولماذا كان القرآن عربيا ولم يكن بغيرها من اللغات؟ والجواب أن هذا السؤال سيبقى وإن نزل القرآن بأي لغة أخرى غير العربية، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. والناظر في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام يجدها نزلت على نبي عربي يعيش في بيئة عربية، فكان المقام موافقا لنزوله بلغتهم، ولا يعرف كتاب سماوي آخر نزل بلغة العرب. ثم إن عقد مقارنة بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات التي لها كل التقدير والاحترام في شريعتنا ولها دلالة على عظمة الخالق، أقول إن هذه المقارنة تقودك إلى أن لغة القرآن تحوي ما لا يحوي غيرها من سعة في جذورها اللغوية ومن مرونتها وقدرتها على التصوير والتمثيل والإيجاز والإيضاح. لا تنسوا أن أوجه عظمة هذا القرآن لا تقتصر على نزوله بأشرف اللغات وعلى أشرف الرسل، ولكنه كذلك نزل به أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض مكة والمدينة، وابتدأ نزوله في أشرف شهور السنة، فاكتملت في نزوله أوجه التعظيم والتكريم والرفعة. قال الله تعالى في تتمة الآيات: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لفظة نحن تستعمل في لغة العرب للتعظيم والتفخيم والإجلال، والله أحق بذلك. هذا كقول الله تعالى في الآية السابقة إن، وصفت الآية ما جاء في الكتاب العزيز بأن فيه أحسن القصص في البيان والموعظة والتذكرة، فإنها نزلت من عند خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، العالم بما يصلح الناس ويجعل حياتهم على خير حال. هذا فيه إيذان بأن السورة تحوي قصة لا تجد مثلها في الكتب الأخرى، سواء أكانت مما أوحاه الله في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل أم كانت من صنع البشر، وهي قصة أوحاها الله تعالى إلى نبيه بتفاصيلها ليعيش الناس معها ويتعلموا منها، وليعلموا أن النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إنما هو عبد لله وعبد من عند الله أرسله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. يا أيها الناس، هذا كلام الله يقص عليكم أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، فلا تظنوه من كلام البشر ومن أساطير الأولين، وعيشوا مع كلماته وحروفه وتدبروه واعرضوه على كل القصص والقصص من حولكم، هل تجدون له مثيلا؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يا أهل القرآن، قد تجدون راحة في قصص أهل الدنيا ورواياتهم وحكاياتهم مما لا يخفى عليكم، وقد تجدون فيها بلاغة وحكمة، ولكنها ليست كراحة القرآن وأثره على النفس والبدن، ولا كبلاغة القرآن وإعجازه ونظمه وحكمته. أخرج ابن حبان وأبو يعلى عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصت علينا. فأنزل الله تعالى سورة يوسف ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص، فتلاها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا. الله تعالى قال في ختام الآية: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي كنت قبل نزول القرآن عليك لا تدري شيئا من هذه القصص، لا تعلم تفاصيلها ولا تفقه ما فيها، حتى أكرمك الله وأمتك وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. في سورة الشورى: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم قارئا ولا كاتبا ولا شاعرا، ولم يكن مؤرخا أو راويا، ولم يكن حافظا لغير ما جاءه من الوحي، بل كان غافلا عن كل ذلك، ولم يمتلئ قلبه إلا بما نزل عليه من الوحي قرآنا وسنة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.